هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم، محور حديثنا في هذا اللقاء. التصعيد الأمريكي، ماذا عن معادلة المنطقة؟ كيف يمكن قراءة التطورات المتسارعة في المنطقة على ضوء التصعيد الأمريكي؟ هل ثمة محاولات من جانب العدو لتغيير قواعد الاشتباك؟ وماذا في معادلة محور المقاومة للردي على التصعيد من جانب واشنطن وتل أبيب؟ مستمعينا مستمعاتنا، هذه المحاور نسعى للتطرق إليها والإجابة عنها في لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، حيث ندعوكم لمتابعة فقرات هذا البرنامج، حيث نبدأ البرنامج بفقرة مع الأسرى، ثم ننتقل لتناول هذه المحاور التي أشرتها لحضراتكم، ومن ثم مع فقرتي نداء القدس وفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، في البداية مع فقرة مع الأسرى والتي سنتناول من خلالها تداعيات جائحة كورونا على الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. ننتقل إلى الزميلة ندى فاضلي. الأسرى،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. نظمت الهيئات المعنية بشؤون الأسرى وقوى وفصائل وجهات فلسطينية تحركات تضامنية مع الأسرى لا سيما المرضى منهم، وتوزعت الفعاليات بين محافظة بيت لحم ومدينة غزة، فعاليات ندد خلالها المشاركون بسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تقتل الأسرى بصمت، مستهجنين الصمت الدولي على جرائم الاحتلال. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
من الضفة الغربية إلى قطاع غزة، تنوعت الفعاليات الداعمة للأسرى لا سيما المرضى والمضربين عن الطعام منهم. محافظة بيت لحم كانت على الموعد. العشرات اصطفوا هنا أمام مقر الصليب الأحمر بالمحافظة بدعوة من الهيئات المعنية بشؤون الأسرى، احتجاجا على سياسة الإهمال الطبي المتعمد.
وباء الكورونا أيضا هو الآخر بدأ يتفشى داخل غرف السجون، وبدأ يصاب به العديد من الأسرى الفلسطينيين دون أن يكون هناك موقف لمواجهة هذا الوباء من قبل إدارة السجون. وهذا دليل واضح ويؤكد أن السياسات الرامية لدى حكومة الاحتلال ولدى إدارة السجون هو التخلص من الأسرى الفلسطينيين.
إلى مدينة غزة، حيث شارك أهالي الأسرى في الاعتصام الأسبوعي الداعم لأبنائهم داخل مقر الصليب الأحمر، وسط تشديدهم على أن غياب الرعاية الصحية والحرمان من العلاج هي عناوين تمارس من خلالها مصلحة السجون سياستها العدوانية بحق مئات الأسرى المرضى.
نحمل للاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير كمال أبو وعر المصاب بمرض السرطان المزمن نتيجة للظروف الاعتقالية في سجون الاحتلال، والذي أعلن عن إصابته بوباء الكورونا، ما يهدد حياة المئات بل الآلاف أكثر قرابة 5000 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال.
أصمد أصمد يا رفيق.
في مدينة غزة كذلك نظمت لجنة الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسيرة جماهيرية إسنادا للحركة الأسيرة. المشاركون في الفعالية دعوا إلى إطلاق أوسع حملة وطنية ودولية ضاغطة على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسير المريض كمال أبو وعر وجميع الأسرى المرضى.
ندعو إلى إطلاق أوسع حملة وطنية ودولية ضاغطة على الاحتلال من أجل إنهاء معاناة الأسير المريض أبو وعر وجميع الأسرى المرضى، وهذا يستوجب تصعيد العمل الانتفاضي ضد الاحتلال.
وفي إطار الحراك الوطني المندد بإجراءات مصلحة سجون الاحتلال، سلمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة المنظمات الدولية مذكرة حول الأسرى وظروف اعتقالهم تحت عنوان لا تساهموا في قتل الضحية بصمتكم.
نشكر الزميل رمزي دلول وعن واقع الحركة الأسيرة ووضع الأسير كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس كورونا. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، نستمع معا.
سيد علام، بداية التطورات على المستوى الصحي في معتقلات الاحتلال هي الخبر الأبرز، ماذا لديكم من جديد حول إصابات بعض الأسرى بالكورونا؟
يعني أولا تم الإعلان عن اكتشاف إصابة لأسير معتقل منذ أيام بفيروس كورونا، وبكل تأكيد هذا الفيروس انتقل لهذا الأسير من خلال القوة التي قامت باعتقاله، وهذا الأسير هو من مخيم جلزون قضاء رام الله ويدعى عبد الله شراكة. ونحن الآن نتابع بشكل حثيث مع ذوي الأسير ومع الجهات المختصة للاطلاع على وضع هذا الأسير وما ستؤول إليه نتائج الفحوصات التي خضع لها، بالإضافة أن هذا الأسير يعني خالط عدد كبير من الأسرى الذين كانوا محتجزين معه في نفس غرف التوقيف في معسكر عوفر، ويعني هذا صراحة أمر يدلل على خطورة وينطوي على خطورة كبيرة في موضوع هذا الملف تحديدا وهو فيروس كورونا في داخل السجون الصهيونية، كما أن الوضع الصحي الخطير الذي يعني يعيش الآن الأسير البطل كمال أبو وعر لم يمنع إدارة مصلحة السجون من أن ترتكب حماقة جديدة، حيث أبلغت الأسرى بأنها قريبا سوف تقوم بإعادة الأسير كمال أبو وعر إلى القسم الذي خرج منه، وهذا يعني يشكل صراحة ضربة قاسمة لكل إجراءات الوقائية.
واضح.
وحيث أن الأسرى رفضوا هذا القرار وطالبوا إدارة مصلحة السجون بالإبقاء على الأسير كمال أبو وعر في ظروف صحية ملائمة.
طيب سيد علام، هناك العديد من التحركات المساندة للأسرى والمطالبة بالاهتمام الصحي لا سيما طبعا الأسير أبو وعر، خلاصة هذه التحركات وماذا بعد هذه التحركات والدعوات التي أطلقتموها؟
يعني نحن اليوم قررنا أن نطلق حملة تضامن شعبية وميدانية وإعلامية مع الأسير كمال أبو وعر حتى نستطيع أن نظهر الجريمة التي ترتكب بحق الأسرى في داخل السجون الصهيونية، ونعلق ناقوس الخطر أمام المؤسسات الدولية التي ما زالت تمارس الصمت المقيت والصمت الخادع لحقوق الإنسان ولا تفصح عما لديها من معلومات، وإنما هي تندفع لتبني رواية إدارة مصلحة السجون بشكل فوري دون أن تتأكد ودون أن تدخل أطباء إلى داخل السجون لتتأكد أن هناك إجراءات السلامة متوافقة مع ما صدر من بروتوكولات عن منظمة الصحة العالمية.
نعم.
أيضا الرسالة الثانية، نحن نقول للسلطة الفلسطينية التي لديها يعني أكثر من 100 سفارة حول العالم أنه آن الأوان الآن لأن تتحرك هذه السفارات من أجل الدفاع عن قضية أسرانا وحياة أسرانا التي يتهددها الخطر الحقيقي، ولنوصل رسالة أيضا للشارع الفلسطيني أنه على الشعب الفلسطيني أن يهب في وجه هذا المحتل وأن يندفع للاشتباك المباشر على نقاط التماس وعلى الحواجز حتى نضغط على الاحتلال الصهيوني أن يتعامل مع أسرانا على أساس أنهم أسرى حرب ولهم كرامة ولهم حاضنة شعبية تستطيع أن تحميهم.
وضحت الفكرة علام الكعبي عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو وفلسطين اليوم.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء رمزي دلول، ندى فاضلي مع شكر الموصول لعضو اللجنة المركزية ومسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ علام الكعبي.
والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما السجن. والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. نذكركم مرة أخرى بمحور حديثنا وحوارنا مع ضيف البرنامج، سيكون عن تصعيد أمريكي ماذا عن معادلة المنطقة، ونسعى للتطرق إلى المحاور التالية. كيف يمكن قراءة التطورات المتسارعة في المنطقة على ضوء التصعيد الأمريكي؟ هل ثمة محاولات من جانب العدو لتغيير قواعد الاشتباك؟ وماذا في معادلة محور المقاومة للرد على التصعيد من جانب واشنطن وتل أبيب؟ مستمعينا الكرام، هذه المرة حلق التصعيد الأمريكي ضد إيران على مرتفع ما سمته واشنطن في أحدث رواياتها عملية تدقيق بصري كاد يوقع كارثة في الأجواء السورية. وفي خضم هذا المشهد حرص كيان الاحتلال على التأكيد بأن مقاتلاته لم تقترب من الطائرة الإيرانية. الأجواء السورية لم تكن وحدها التي تصدرت واجهة الحدث، فأجواء الترقب من جانب قوات الاحتلال ما زالت تحكم المشهد على طول الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة، خشية أي رد من حزب الله على استشهاد أحد مقاوميه في العدوان على دمشق. هذا وأجمعت قوى المقاومة الفلسطينية على إدانة العدوان الأمريكي، معتبرة إياه دلالة على النوايا العدوانية الأمريكية ودور واشنطن في تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ويأتي بمثابة خدمة للمشروع الصهيوني وامتدادا لعدوانه على الشعب الفلسطيني. قراءة التصعيد الأمريكي باعتراض الطائرة الإيرانية وتداعياته على مستوى المنطقة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
تعيش المنطقة على نار التوتر الموسوم بالغليان، مرحلة تؤججها الاعتداءات الأمريكية والإسرائيلية التي تتنقل بأطوار مختلفة من إيران إلى العراق وسوريا وصولا إلى لبنان وفلسطين. من الأجواء السورية هذه المرة أخذ التصعيد الأمريكي ضد إيران منحا جديدا مع محاولة استهداف طائرة مدنية. قاتلتين أمريكيتين اقتربتا من طائرة مهان الإيرانية فور دخولها الأجواء السورية آتية من طهران ومتوجهة إلى بيروت. قبطان الطائرة التي تقل أكثر من 100 راكب هم لبنانيون وإيرانيون تواصل مع الطيارين الأمريكيين طالبا منهم الابتعاد عن مساره، إلا أنهم لم يستجيبوا له، ما اضطره إلى تغيير الارتفاع بسرعة عالية لتجنب الاصطدام، الأمر الذي تسبب بإصابة 3 ركاب وعدد من طاقم الطائرة بجروح. وكالة رويترز نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن مقاتلة أمريكية واحدة من طراز F-15 دخلت مجال رؤية الطائرة، لكنها على حد زعمهما بقيت على مسافة آمنة. تصريح أمريكي يدلل على تبني واشنطن مسؤوليتها عن الحادثة التي كان لافتا فيها مسارعة الطرف الإسرائيلي إلى نفي خبر اعتراضه الطائرة الإيرانية، فيما طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من وزرائه عدم الإدلاء بأي تصريح في هذا الشأن. التطورات الميدانية هذه تأتي بالتوازي مع حال التأهب التي فرضها جيش الاحتلال قبل أيام على الحدود مع لبنان، ولم يكن آخرها إغلاق طرق شمال فلسطين المحتلة. صفارة التأهب الإسرائيلي على الجبهة اللبنانية كانت انطلقت مع إعلان حزب الله استشهاد أحد عناصره في عدوان إسرائيلي قرب مطار دمشق، لكن القلق الإسرائيلي خشية رد للمقاومة لم يأتي على خلفية بيان حزب الله المقتضب فحسب، بل أيضا من عدم إعلان الحزب لاحقا أي موقف، وهو ما أثار حالة من الترقب لدى جيش الاحتلال الذي يسعى دائما لتغيير قواعد الاشتباك في المنطقة. محاولات تلقفتها المقاومة دائما بتكريس معادلات جديدة كما جرى الصيف الماضي، حيث أكد حزب الله الرد على أي عملية اغتيال تطال مقاوميه في لبنان أو خارجه، أو كما جرى في قطاع غزة حيث أرست المقاومة أيضا معادلة الدم مقابل الدم.
شكرا جزيلا للزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير. نعم مستمعينا الكرام، نتطرق إلى المحاور التالية: كيف يمكن قراءة التطورات المتسارعة في المنطقة على ضوء التصعيد الأمريكي؟ هل ثمة محاولات من جانب العدو لتغيير قواعد الاشتباك؟ وماذا في معادلة محور المقاومة للرد على التصعيد من جانب واشنطن وتل أبيب؟ نعم مستمعينا الكرام، عن التصعيد الأمريكي باستهداف الطائرة الإيرانية وخشية العدو من رد حزب الله نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأستاذ علي بدوان الباحث الفلسطيني. أستاذ علي، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا لإتاحة الفرصة أستاذ. اعتراض أمريكي لطائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية، برأيك ما الذي يعنيه هذا المشهد وماذا في الدلالات؟
طبعا هذا جزء من البلطجة الأمريكية التي تمارسها واشنطن في المنطقة، ليس من الآن إنما منذ سنوات طويلة، لكنها في السنوات الأخيرة زادت من حدة هذه البلطجة وزادت من ممارساتها التي تهدف إلى المس بسوريا أولا كدولة مستقلة ذات سيادة والمس بأراضيها، وأيضا تقديم الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي التي تعاد إيران بشكل كبير جدا، إضافة لمحاولة الرئيس ترامب استغلال هذا الحدث لتقديم نفسه للجمهور الأمريكي ولجمهور اليهودي على أعقاب الانتخابات التي باتت على الأبواب، انتخابات الرئاسية في واشنطن والمقرر إجراؤها في 20 نوفمبر 2020 بعد عدة أشهر. لذلك هذه العربدة الأمريكية جاءت لخدمة مجموعة من الأهداف التي وضعتها واشنطن وإدارة الرئيس دونالد ترامب أمامها. من هنا أعتقد بأن هذه العربدة غير مسبوقة، ويعني تقريبا وقع حوادث نادرة في العالم خلال 50 أو 60 عاما مضى من هذا النمط، وكلها كانت على يد قوى استعمارية، قوى استكبارية كالولايات المتحدة الأمريكية التي قامت بهذه العربدة في الجو باستهداف طائرة مدنية خلافا للقانون الدولي وخلافا لشرعية القانون الدولي وشرعية وحق يعني
أستاذ علي، يعني التصعيد الأمريكي
أستاذ علي مكان إلى آخر.
التصعيد الأمريكي يأتي في الوقت الذي ما زالت فيه حالة الترقب، تعتري قوات الاحتلال على مستوى الجبهة الشمالية، وأيضا هناك انتظار رد حزب الله على استشهاد أحد مقاوميه في سوريا. ما الذي تعنيه حالة الترقب هذا على المستوى الأمني في كيان الاحتلال؟
طبعا دولة الاحتلال تتأثر بكل شيء تأثر كبير. لماذا؟ لأنها دولة بالأساس قامت بشكل غير شرعي، وهي يعني تعاني من خضات وهزات مستمرة وتتأثر بأي تحولات تجري، ومنها ما جرى من تصعيد معين في المنطقة. من هنا يعني أعتقد بأن الوقائع التي حصلت مؤخرا تخيف مصادر القرار الأمني والعسكري والسياسي في دولة الاحتلال. هذه المصادر التي الآن تدير مجموعة من الاجتماعات، الهدف منها الترقب وأخذ الحيطة وما هو مطلوب منها لمواجهة إمكانية قيام حزب الله والمقاومة بشكل عام بتصعيد العمل ضد الاحتلال وتوجيه ضربات لجيش الاحتلال، إن كان على جبهة الجولان السوري أو حتى على جبهة جنوب لبنان شمال فلسطين المحتلة، وهو أمر متوقع على كل حال، وهو ما يثير الرعب الحقيقي عند صناع القرار في دولة الاحتلال.
أحسنتم أستاذ علي. يعني ما الذي يعنيه دخول الجانب الأمريكي مباشرة على خط المواجهة بعدما كان كيان الاحتلال يوصف بالمخفر الأمامي لواشنطن؟
طبعا هذا يؤكد بأن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد على وكيلها فقط، لأن حجم المعركة اتسع وقوى المقاومة أصبحت الآن بوضع جيد تقريبا، ولديها خبرة ولديها إمكانيات لمواجهة دولة الاحتلال الصهيوني. لذلك العدو الإسرائيلي الآن يحاول كسب المساعدة الأمريكية إلى أقصى حد ممكن حتى تتمكن واشنطن من مساعدته على كل صعد، خصوصا بالنسبة لمواجهة إيران، لأنه تبين بالواقع العملي أن إيران دولة ذات حضور وذات قوة وذات ملموسية وليست لقمة سائغة لهذا الطرف أو ذاك، وبالتالي فإن دولة الاحتلال عجزت عن مواجهة إيران، فهي الآن بحاجة لتدخل أمريكي كبير لمساعدتها على المناوشة مع إيران أو على إيذاء إيران وبالتالي إيذاء حلفاء إيران من المقاومة في المنطقة وخاصة في لبنان وفلسطين.
نعم، اليوم رئيس هيئة الأركان الأمريكية مارك ميلي في زيارة إلى الكيان، وبالطبع هدف هذه الزيارة هدف واضح، يعني إيران وما يجسده محور المقاومة على مستوى المنطقة. برأيك وبحسب قراءتك للواقع، إلى أين تتجه واشنطن اليوم؟
يعني أعتقد بأن واشنطن لن تصعد كثيرا. لماذا؟ لأن الانتخابات قادمة، هي تريد أن تقدم يعني نوع من الفواتير وما يسمى بين قوسين بالإنجازات للناخب الأمريكي وخاصة الناخب اليمين المتطرف وخاصة مجموعة الإيباك اليهودية الأمريكية التي يبلغ تعدادها بحدود 4 مليون، لكن تأثيرها كبير على الشارع الأمريكي، وبالتالي في كسب أصوات لصالح الجمهوريين ولصالح ترامب. هذا ما تريده واشنطن الآن، لكن يعني التصعيد بشكل كبير قد يقلب الأمور رأسا على عقب، وقد تؤدي لترامب إلى الهاوية في الانتخابات. الانتخابات القادمة، خصوصا وأن منافسه جو بايدن أيضا لديه يعني حضور في المجتمع الأمريكي، وهو يستعد استعداد كبير، وحزبه الديمقراطي بمقارعة الجمهوريين وعلى رأسهم ترامب.
نعم، أحسنتم الأستاذ علي بدوان، الباحث الفلسطيني لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطيني اليوم. شكرا جزيلا لك أستاذ.
هيهات يا محتل، هيهات من الذل، هيهات يا محتل، هيهات من الذل، هيهات العرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من الذل، هيهات يا محتل، هيهات من الذل، هيهات العرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا بنموت وما بننزل.
أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. قبل لحظات كنا مع الأستاذ علي بدوان الباحث الفلسطيني، وقد كان الحديث عن التصعيد الأمريكي الأخير وماذا عن معادلة المنطقة، ونشكره مرة أخرى. ونعود إلى حضراتكم ونذكركم أنه بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989514899950. وساعة القدس تشير إلى 3:13. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية على مستوى المدينة المقدسة، وما الذي يعنيه إخفاء الآثار الإسلامية قرب باب الخليل بالقدس الشريف؟ مع هذا التساؤل ننتقل إلى فقرة نداء القدس والزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، بدأت شركة العقارات الصهيونية دارا بالتسويق لمشروع بناء حي نوف أتسيون الاستيطاني في قلب مدينة القدس المحتلة، ويضم المشروع 12 مبنى مكونا من 216 وحدة استيطانية. إلى التفاصيل في تقرير محسن سلهب.
في محاولة صهيونية لإحكام السيطرة على مدينة القدس المحتلة وفصلها عن محيطها الفلسطيني، بدأت شركة العقارات الصهيونية دارا بالتسويق لمشروع بناء حي استيطاني يدعى نوفتسيون في قلب القدس المحتلة، ويضم 12 مبنى مكونا من 216 وحدة استيطانية. ويقع الحي الاستيطاني الجديد على مقربة من حي جبل المكبر القريب من البلدة القديمة، ويتكون من 12 مبنى بارتفاع 5 و6 طوابق لكل منها. ويأتي المشروع في إطار خطة جيروزاليم 5800 الرامي لتحويل القدس إلى مركز سياحي عالمي. ويمتلك رجل الأعمال الصهيوني وصاحب المجمعات التجارية الشهيرة رامي ليفي غالبية الأسهم في المشروع. يذكر أن مستوطنة نوفتسيون تمت إقامتها كحي خاص مطل على البلدة القديمة في القدس من قبل مستثمرين يهود في بداية عام 2000، ومع اكتمال البناء في المستوطنة ستتحول نوفتسيون إلى أكبر بؤرة استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية بمدينة القدس المحتلة.
نشكر الزميل محسن سلهب على هذا التقرير، ولتسليط الضوء أكثر على المشاريع الاستيطانية التي يتم التسويق لها في جبل المكبر، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع الخبير في شؤون القدس ناصر الهدمي، ننتقل إليه.
الأستاذ ناصر الهدمي، الاحتلال كما يبدو بدأ بالتسويق لما تسمى بؤرة نوفتسيون الاستيطانية الواقعة في جبل المكبر، المشروع الذي بدأ عام 2000 كما يبدو، واليوم يحاول الاحتلال تحويله إلى مركز سياحي. كيف ينعكس هذا المشروع على المدينة المقدسة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يسعى الاحتلال عبر مشاريع استيطانية إلى تغيير الصورة الحضارية لمدينة القدس، وقد ذكر ذلك وزير حرب الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان حينما تحدث أنه يجب تغيير صورة مدخل مدينة القدس الجنوبي، بحيث أن الداخل لا يرى فيه الآثار والصبغة العربية الإسلامية، بل يجب تغيير هذه الملامح وصبغها بالصورة الحضارية اليهودية التي تنتمي إلى الغرب. لذلك نرى نعم الاحتلال اليوم يوسع من المستوطنات، يغير ملامح المدينة بمداخلها الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية، يسيطر على الأماكن التي فيها آثار إسلامية ويحاول أن يخفيها كما رأينا في آخر اكتشاف بحجة الترميم. كل ذلك يدلل تماما عن مسار الاحتلال واستراتيجية الاحتلال في تغيير الصورة الحضارية للمدينة، هذا من جانب. إضافة إلى ذلك أن الاحتلال يرى بوجود الفلسطيني على أرضه وفي مدينته تهديدا لمشروعه التهويدي الذي يهدف في النهاية إلى طرد السكان، كل السكان من أرضهم، وإلى إيجاد أو إسكان المستوطنين مكانهم بهذه الطرق. هذا ما نراه اليوم في مدينة القدس من تسويق لمشاريع جديدة والتفكير بمشاريع أخرى من أجل كما قلت تغيير ملامح المدينة.
نعم سيد ناصر الهدمي الخبير في شؤون القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، ونبقى في القدس حيث كشف نشطاء فلسطينيون عن محاولة الاحتلال إخفاء الآثار والمنقوشات الإسلامية قرب باب الخليل وتحت أسوار البلدة القديمة. ويحاول الصهاينة منذ نشأة الكيان الصهيوني إثبات رواية يهودية زائفة وإجراء تغييرات في مناطق أثرية لتدليس التاريخ. المزيد في تقرير عماد أبو أدهم.
منذ نشأة الكيان الصهيوني في فلسطين وهو يحاول إثبات روايته الزائفة، فيستمر بعمليات الحفر والتنقيب في الجليل والقدس والخليل، لكن نتائج تلك الحفريات تفند مزاعمه. فضيحة جديدة سعى إليها الاحتلال ارتكبها في عتمات الليل، هدفها إخفاء آثار إسلامية خلال عمليات ترميم مزعومة قرب باب الخليل وتحت أسوار البلدة القديمة في القدس. تم الكشف عن هذا المخطط عبر نشطاء فلسطينيين لاحظوا وجود ألواح خشبية وضعها علماء آثار الاحتلال في منطقة الترميم، فقاموا بإزالتها لتكون المفاجأة. هذه اللوحات والمنقوشات العربية التاريخية البارزة في معالم القدس وأسوارها تبطل مزاعم الرواية الصهيونية بشأن أحقية الشعب اليهودي في أرض فلسطين. وإلى يومنا هذا يعجز علماء الآثار الصهاينة أن يجدوا آثاراً تدل على وجودهم، وباتت مساعيهم محكوماً عليها بالفشل، فلم يجدوا إلا الآثار الإسلامية ولا يزالون يحاولون طمسها وإخفاءها.
مع نهاية تقرير الزميل عماد أبو أدهم بشأن محاولات الاحتلال تزوير معالم القدس وتمرير روايته الزائفة بشأنها، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا مع نهاية فقرة نداء القدس. نشكر الزملاء محسن سلهبة، عماد أبو أدهم وشيماء غراوي، مع وافر الشكر للخبير في شؤون القدس الأستاذ ناصر الهدمي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
مستمعينا الكرام، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل للماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب. قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمرة والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 203 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كورس لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهاريج وكنيسة ومدافن. مستمعينا الكرام، قامت العصابات الصهيونية في 15 من أيار مايو لعام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة،
وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
الشكر موصول للزميلة شيماء كريم على تقديم هذه الفقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أيها الأكارم، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة أو هذا اللقاء من برنامج فلسطين اليوم. وقد استضفنا في هذا البرنامج الأستاذ علي بدوان الباحث الفلسطيني، وتوقفنا معه عند التصعيد الأمريكي الأخير وعن معادلة المنطقة، واستطلعنا رأيه بخصوص قراءته للتطورات المتسارعة في المنطقة على ضوء التصعيد الأمريكي، وعن محاولات العدو لتغيير قواعد الاشتباك، وأيضا فيما يتعلق بمعادلة الرد على هذا التصعيد من جانب واشنطن وتل أبيب. نشكر مرة أخرى الأستاذ علي بدوان الباحث الفلسطيني، ونشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا شموخ الأرض، يا شرف القمم، يا تواضع القمح في سهل الهمم، يا شر الرؤوس أنتم، قمم الحضارة أنتم، أنتم رجال أنتم رجال.